بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الآيات الكريمة الحاثة على الدعاء قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في القرآن الكريم آيات عديدة مبدوءة بقوله يسألونك أو ويسألونك، كقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وكقوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وكقوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وكقوله ويسألونك عن الجبال، وقوله ويسألونك عن الروح، وكلها يأتي بعدها قوله سبحانه قل. بينما في هذه الآية آية الدعاء ارتفعت قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل إني قريب. وهذا فيه تنبيه إلى أمر عظيم نبه عليه أهل العلم، وهو أن أمور الدين وأحكامه لا سبيل إلى العلم بها إلا بالواسطة قل. وأما الدعاء الذي هو التوجه إلى الله، فيتوجه العبد إلى الله مباشرة بلا واسطة، فلا يجعل بينه وبين الله سبحانه واسطة. ولهذا إذا قيل: هل الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه؟ يقال في هذا تفصيل: إذا كان المراد بذلك البلاغ وبيان الدين قيل نعم هم واسطة، فلا سبيل إلى معرفة الدين إلا من خلالهم. وأما إذا كان المراد بذلك التوجه والعبادة إلى الله، فليس بين العبد وبين الله واسطة، ادعوني أستجب لكم. لا تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، وإنما توجه إليه أينما كنت مباشرة بالسؤال والدعاء والإلحاح عليه، فهو قريب كما أخبر سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب ممن دعاه يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، ولا يخيب سبحانه عبدا دعاه ولا مؤمنا ناجاه. وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا فيه حث على الدعاء وترغيب فيه وبيان أنه مستجاب لا يرد. وقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ختمت الآية بهذين القيدين العظيمين: فليستجيبوا لي، هذا كمال العمل، وليؤمنوا بي، هذا صحة المعتقد، وهذان أعظم ما يكون به إجابة الدعاء. فإن استجابة العبد لله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، لأن المعاصي عثرة في طريق الإجابة تسد طريقها، كما قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فصحة المعتقد وصلاح العمل هما أعظم ما يكون به إجابة الدعاء. نظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال ابن جرير: معناه يستجيب الدعاء لهم، فما معهم من الإيمان والعمل الصالح سبب لإجابة دعائهم. هذا وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الترغيب في الدعاء، ببيان أن الله تبارك وتعالى يعطي السائلين ويجيب الداعين ولا يخيب رجاء المؤمنين، فهو سبحانه حي كريم أكرم من أن يرد من دعاه أو يخيب من ناجاه أو يمنع من سأله. روى أبو داود والترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليا. وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله المتقين عند الله أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري في صحيحه. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل أبين دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله من عباده المؤمنين، ولا يخيب من رجاه. لكن قد استشكل هذا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابوا. قال رحمه الله: والجواب أن الإجابة تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة، وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة، وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها. وقال رحمه الله: إن كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوض. وقد ورد في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله أحاديث عديدة، منها ما رواه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فقد أخبر الصادق المصدوق في هذه الأحاديث أنه لا بد في الدعوة الخالية من العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. وبهذا يتبين أن إجابة الداعي في سؤاله أعم من إعطائه عين المسؤول. فهذا هو جواب الاستشكال السابق. وقد ذكر أهل العلم أيضا جوابين آخرين، أحدهما أن إجابة الداعي لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، كما تقدم في حديث النزول التفريق بينهما بقوله سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. ففرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء. لكن الاستشكال مع هذه الإجابة قائم من جهة أن السائل أيضا موعود بالإعطاء كما في الحديث المتقدم. الجواب الثاني أن الدعاء في اقتضاء الإجابة شأنه كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة، فالدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب كما هو الشأن في قبول الأعمال الصالحة والكلمات الطيبة. وهذا أحسن ما قيل في ذلك، فإن الشأن في الدعاء كالشأن في جميع الأعمال الصالحة، لا تقبل إلا إذا استوفى المسلم شروطها وابتعد عن موانع قبولها. أما إذا وجد المانع وانتفى الشرط فإن العمل لا يقبل. فالدعاء في نفسه مفيد وهو مفتاح لكل خير في الدنيا والآخرة، لكنه يستدعي قوة همة الداعي وصحة عزيمته وحسن قصده وبعده عن الأمور التي تمنع من القبول. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه أي الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأشار صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته، والحديث فيه دلالات عظيمة وإشارات نافعة في هذا الباب سيأتي بيانها وإيضاحها لاحقا إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الآيات الكريمة الحاثة على الدعاء قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في القرآن الكريم آيات عديدة مبدوءة بقوله: يسألونك، أو ويسألونك، كقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وكقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وكقوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وكقوله: ويسألونك عن الجبال، وقوله: ويسألونك عن الروح، وكلها يأتي بعدها قوله سبحانه قل. بينما في هذه الآية، آية الدعاء، ارتفعت قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل إني قريب. وهذا فيه تنبيه إلى أمر عظيم نبه عليه أهل العلم، وهو أن أمور الدين وأحكامه لا سبيل إلى العلم بها إلا بالواسطة، قل. وأما الدعاء الذي هو التوجه إلى الله، فيتوجه العبد إلى الله مباشرة بلا واسطة، فلا يجعل بينه وبين الله سبحانه واسطة. ولهذا إذا قيل هل الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه، يقال في هذا تفصيل، إذا كان المراد بذلك البلاغ وبيان الدين قيل نعم هم واسطة، فلا سبيل إلى معرفة الدين إلا من خلالهم. وأما إذا كان المراد بذلك التوجه والعبادة إلى الله، فليس بين العبد وبين الله واسطة، ادعوني أستجب لكم. لا تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، وإنما توجه إليه أينما كنت مباشرة بالسؤال والدعاء والإلحاح عليه، فهو قريب كما أخبر سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب ممن دعاه يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، ولا يخيب سبحانه عبدا دعاه ولا مؤمنا نجاه. وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا فيه حث على الدعاء وترغيب فيه وبيان أنه مستجاب لا يرد. وقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ختمت الآية بهذين القيدين العظيمين، فليستجيبوا لي هذا كمال العمل، وليؤمنوا بي هذا صحة المعتقد، وهذان أعظم ما يكون به إجابة الدعاء. فإن استجابة العبد لله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، لأن المعاصي عثرة في طريق الإجابة تسد طريقها، كما قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فصحة المعتقد وصلاح العمل هما أعظم ما يكون به إجابة الدعاء. نظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال ابن جرير معناه يستجيب الدعاء لهم، فما معهم من الإيمان والعمل الصالح سبب لإجابة دعائهم. هذا وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الترغيب في الدعاء، ببيان أن الله تبارك وتعالى يعطي السائلين ويجيب الداعين ولا يخيب رجاء المؤمنين، فهو سبحانه حي كريم أكرم من أن يرد من دعاه أو يخيب من ناجاه أو يمنع من سأله. روى أبو داود والترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أي خالية. وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله المتقين عند الله أن الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولا إن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري في صحيحه. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل أبين دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله من عباده المؤمنين ولا يخيب من رجاه، لكن قد استشكل هذا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابوا. قال رحمه الله: والجواب أن الإجابة تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة، وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها. وقال رحمه الله: إن كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوض. وقد ورد في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله أحاديث عديدة، منها ما رواه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فقد أخبر الصادق المصدوق في هذه الأحاديث أنه لا بد في الدعوة الخالية من العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. وبهذا يتبين أن إجابة الداعي في سؤاله أعم من إعطائه عين المسؤول. فهذا هو جواب الاستشكال السابق. وقد ذكر أهل العلم أيضا جوابين آخرين، أحدهما أن إجابة الداعي لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، كما تقدم في حديث النزول التفريق بينهما بقوله سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. ففرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء. لكن الاستشكال مع هذه الإجابة قائم من جهة أن السائل أيضا موعود بالإعطاء كما في الحديث المتقدم. الجواب الثاني أن الدعاء في اقتضاء الإجابة شأنه كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة، فالدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، كما هو الشأن في قبول الأعمال الصالحة والكلمات الطيبة. وهذا أحسن ما قيل في ذلك، فإن الشأن في الدعاء كالشأن في جميع الأعمال الصالحة، لا تقبل إلا إذا استوفى المسلم شروطها وابتعد عن موانع قبولها. أما إذا وجد المانع وانتفى الشرط فإن العمل لا يقبل. فالدعاء في نفسه مفيد، وهو مفتاح لكل خير في الدنيا والآخرة، لكنه يستدعي قوة همة الداعي وصحة عزيمته وحسن قصده وبعده عن الأمور التي تمنع من القبول. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه أي الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأشار صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته. والحديث فيه دلالات عظيمة وإشارات نافعة في هذا الباب، سيأتي بيانها وإيضاحها لاحقا إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.